بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: يقول المؤمنين اول هذا المعصم الثاني. يقول رحمه الله: المعصم الثاني معرفه الدين الاسلامي والادله، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك وعهده، وهو ثلاث مراتب: الاسلام والايمان والاحسان، وكل مرتبه لها اركان. هذا تقدم معنا. ثم يقول المصنف رحمه الله: فاركان الاسلام خمسه: شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. يقول: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال: فلا إله، قال ومعناه لا معبود بحق إلا الله، فلا إله نافيا ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. أما الشطر الأول وهو قوله وله ثلاث مراتب ومن كل مرتبة لها أركان، هذا تقدم ذكره ومعناه أن هذا الإسلام أو أن هذا الدين، يعني الإسلام الذي بمعنى الدين، ينقسم إلى ثلاث مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. وقد دل على ذلك حديث عمر بن الخطاب في قصة مجيء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما سأله عن الدين، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأركان، بهذه المراتب الثلاثة، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. فيقول بعد ذلك: كل مرتبة لها أركان، وكل مرتبة لها أركان. هذا يدلنا على أن هذا الدين قائم على هذه المراتب الثلاث، وكل مرتبة من هذا الدين لها أركان يقوم عليها. فشبه المصنف رحمه الله تعالى هذا الدين بأنه كالبيت الذي يقوم على أركان ويقوم على دعائم، فكما أن البيت لا يقوم إلا بهذه الأركان وهذه القواعد وهذه الدعائم، وهكذا الإسلام له أركانه، وأيضا الإيمان له أركانه، وأيضا الإحسان له ركنه الواحد الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. فقول المصنف رحمه الله تعالى: فأركان الإسلام خمسة، وذكرها مبتدئا بذكر الشهادتين. قوله: فأركان الإسلام خمسة، يعني أركان الإسلام الذي لا يقوم الإسلام إلا بها. فهذه الأشياء الخمسة التي ذكرت في هذا الموضع هي مباني الدين، وهي أركان الإسلام الذي لا يصح الإسلام إلا بها. فإذا انعدم واحد منها اهتز هذا البنيان وتزلزل هذا البنيان، بخلاف ما إذا عدم شيء من غير هذه الأشياء الخمسة فيبقى البناء مع نقصانه. أما زوال واحد من هذه الأركان الخمسة هذا يؤدي إلى زلزلة هذا البنيان. لماذا؟ لأن الإسلام يقوم على هذه الدعائم الخمس، أو أن الإسلام يقوم على هذه الأركان الخمسة. فقوله فدليل أو قوله وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، هنا جعل المصنف رحمه الله تعالى، وهو نص الحديث النبوي، حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخره. الملاحظ أن الشهادتين جعلتا ركنا واحدا، الشهادتين جعلتا ركنا واحدا. لماذا؟ لأن العبادات كلها تنبني على هاتين الشهادتين، فلا يصح عمل ولا تقبل عبادة إلا باجتماع هذين الشرطين، وهما تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وذلك بإخلاص الدين لله عز وجل، وأيضا تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وذلك بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلأن العبادات لا تقبل إلا بهذين الشرطين العائدين إلى معنى هاتين الشهادتين، فجعلت هاتان الشهادتان بخما واحدا. لماذا؟ لأنهما أساس قبول الأعمال، لأنهما أساس قبول الأعمال، لا يقبل أي عمل ولا قول ولا شيء إلا بتحقيق هاتين الشهادتين أو هذين الأصلين وهذين الشرطين، وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعضهم جعل يعني السر في جعل هاتين الفقرتين كالركن الواحد والشهادة الواحدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله، فهو مخبرا عن الله عز وجل، فمن تمام الشهادة لله عز وجل بأنه لا إله إلا هو أيضا الشهادة والإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن تمام هذه الشهادة الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإيمان بعبوديته لله والإيمان بكونه رسولا لله عز وجل. ثم ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأدلة على هذه الأركان الخمسة، قال رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقول المصنف رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة، يعني أطلق على شهادة أن لا إله إلا الله بأنها شهادة، يعني لا تنصرف هذه الكلمة في حال الإطلاق إلا إلى شهادة أن توحيد لا إله إلا الله. والسر في ذلك أن هذه الشهادة هي أعظم شهادة وأجل شهادة، فلهذا إذا قيل نطق بالشهادة أو أنه ختم له بالنطق بالشهادة أو أنه ممن يشهد، فلا ينصرف هذا الإطلاق إلا إلى شهادة التوحيد لا إله إلا الله. قول المصنف رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة قوله تعالى، أي دليل شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة العظيمة دليلها هذه الآية الكريمة. والشهادة معناها هو الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان. ما معنى الشهادة؟ الشهادة معناها الاعتقاد الجازم المعبر عنه باللسان، يعني أن الشهادة إنما أطلقت على الاعتقاد الذي يكون بالقلب، وإنما عبر عن الاعتقاد الذي يكون في القلب بأنه الشهادة لما يلزم منه من الجزم، ليس مجرد اعتقاد، وإنما هو اعتقاد جازم يعبر عنه اللسان. فلما كان شرط هذا الاعتقاد أن يكون جازما عبر عنه بالشهادة، لأن الشاهد لا يستطيع أن يشهد إلا إذا رأى أو سمع، وأقيم هذا الاعتقاد مقام الشهادة، يعني لا يعتقد الإنسان إلا كأنه رأى أو كأنه سمع، فلهذا أطلق على هذا الاعتقاد الجازم بأنه شهادة، لأن الشهادة فيها الرؤية أو فيها السماع، كما قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني لا يمكن أن تكون الشهادة إلا لمن رأى أو سمع أو هكذا الاعتقاد، لا بد أن يكون جازما ينزل منزلة الرؤية للشيء أو منزلة السماع للشيء، فلهذا أطلق على الشهادة أو على هذا الاعتقاد الجازم بأنه شهادة، أطلق على هذا الاعتقاد الجازم بأنه شهادة. قول المصنف رحمه الله تعالى فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله بمعنى حكم وبمعنى أخبر. شهد تأتي بمعنى حكم وبمعنى أخبر وأعلم. فقوله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو، فهذه هذا أعظم شهادة عرفتها الإنسانية وأجل شهادة عرفها البشرية، وهي شهادة التوحيد. يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهذه أعظم شهادة من أجل شاهد على أعظم مشهود، وهي الشهادة لله بالوحدانية وإفراد العبادة له عز وجل. فمن الذي شهد بهذه الشهادة العظيمة؟ إنه ربنا عز وجل. وأيضا قرن الله عز وجل بشهادة الملائكة، أيضا الملائكة شهدوا لله عز وجل بالوحدانية وأنه وحده سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة. وأيضا قرن الله عز وجل مع شهادته وشهادة ملائكته بشهادة أولي العلم. والمراد بأولي العلم، يعني العلم هنا المراد به العلم الشرعي، لأن العلم إذا أطلق فلا يراد به إلا العلم الشرعي الذي هو نور القلوب وحياتها وحياة الإسلام والمسلمين. فقوله تعالى وأولي العلم أي العلماء، فهذا فيه دلالة على فضل العلم الشرعي ودلالة على فضل العلماء. ووجه هذه الدلالة لهذه الأفضلية أن ربنا عز وجل لم يذكر من البشر أحدا إلا أولي العلم، لم يذكر من البشر أحدا إلا أولي العلم. وأيضا الدليل أنه قرن شهادته بشهادته وشهادة ملائكته، فهذا يدل على فضلهم، إذ لو كان هناك من هو أفضل منهم لا ذكر مع أولي العلم. والمراد بأولي العلم هم الأنبياء والعلماء، المراد بأولي العلم هم الأنبياء وأيضا العلماء. قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، هنا حال، يعني كأن سياق الآية شهد الله حال كونه قائما بالقسط أنه لا إله إلا هو، يعني معنى الآية أنه شهد الله حال كونه قائما بالقسط أنه لا إله إلا هو. فهنا قائما حال من لفظ الجلالة، قوله قائما بالقسط أي بالعدل، أي بالعدل في قوله وفي حكمه وفي فعله سبحانه وتعالى. قال وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذه مؤكدة للجملة الأولى. فالجملة الأولى فيها أن ربنا عز وجل وأيضا الملائكة وأيضا أولو العلم شهدوا لله عز وجل بالوحدانية، ثم أكد ربنا عز وجل هذا المعنى بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك قال ومعناه لا إله، قال معناه ومعناه لا معبود بحق إلا الله. قال المصنف الله ومعناه لا معبود بحق إلا الله. وهذا معنى هذه الكلمة العظيمة، كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد والعروة الوثقى وكلمة التقوى، وهي الفارقة بين الإسلام والكفر. هذه الكلمة العظيمة معناها أي لا معبود بحق إلا الله. قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فلا نافية للجنس، وبعضهم يسميها لام التبرئة، يعني قول القائل لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله بمعنى أنه يتبرأ من جميع المعبودات من دون الله عز وجل. فقوله لا إله هنا لا نافية للجنس، وإلا إله إله يعني فعال إله فعال بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى مكتوب. إذا قلت هذا كتاب بمعنى مكتوب هو فعال بمعنى مفعول، وهكذا معنى إله بمعنى معلوم، لأن إله من مادة أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة وزنا ومعنى. فقوله إله أي أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة، فالتأله هو التعبد. قوله لا إله أي لا معبود، لا إله أي لا معبود. وإله هو اسم لا، لأن لا ما فيها للجنس تعمل عمل إن، تحتاج إلى اسم وتحتاج إلى خبر، فأين اسمها؟ اسمها هو إله. لا إله إله هو اسمها مبني على الفتح في محل نصب. وأين خبرها؟ أين خبر لا إله؟ أين خبر لا النافية للجنس؟ المشهور عند النحات، المشهور عند النحات أن خبر لا هو موجود، يعني يقدرون الجملة لا إله موجود إلا الله، وهذا خطأ. هذا التقدير للخبر هذا خطأ. لماذا؟ قولهم لا إله يعني الخبر محذوف تقديره موجود، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يقال لا إله موجود إلا الله، فإن الواقع يدفع هذا التقدير، لأن هناك آلهة ومعبودات عبدت من دون الله عز وجل، مثل الملائكة ومثل الأصنام وأيضا مثل الأحجار وأيضا مثل الأنبياء والصالحين وغير ذلك. فقولهم لا إله إلا الله بمعنى لا موجود إلا الله هذا خطأ، بل يكون التقدير لا إله حق، لا إله حق إلا الله، أو لا إله معبود بحق إلا الله. فإذا الخبر محذوف وتقديره حق أو معبود بحق، هذا هو الخبر. لماذا؟ لأن هناك آلهة عبدت من دون الله عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلذلك هذا التقدير الذي هو مشهور في كتب النحات وأيضا في كتب الفقهاء وأهل العقيدة من الأشاعرة وغيرهم، هذا غير صحيح. أنهم يقولون معنى لا إله إلا الله أي لا معبود، أو لا إله أي لا إله موجود إلا الله، هذا خطأ. وإنما الصواب أن يقال لا إله أي لا معبود حق، أو لا إله حق إلا الله. الخبر إما أن يكون حق وإما أن يكون معبود بحق. وقوله إلا الله إلا أداة حصر، ولفظ الجلالة بدل من الضمير الموجود في الخبر، لفظ الجلالة بدل من الضمير الموجود في الخبر. لأننا لو قلنا التقدير لا إله حق، حق يعني فيه ضمير معناه حق فيه ضمير هو، وأيضا لا معبود أي هو إلا الله، فلفظ الجلالة بدل من الضمير الموجود في خبر المحذوف. هذا معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود أو لا إله حق إلا الله. وبعض العلماء يعرب هذه الجملة إعرابا سهلا فيقول لا إله هذه مبتدأ وإلا الله هذا خبر، يعني يجعلون هذه الجملة تامة، لا إله مبتدأ وإلا الله خبر. فعلى المعنى الصواب لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أي أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله عز وجل. وهذا يدفع التفسير المشهور عند كثير من النحات وعند كثير من العلماء والفقهاء، وأنهم يقولون لا إله إلا الله، أي لا مخترع ولا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر إلا الله. هذا خطأ. لماذا؟ لأنهم يعيدون تفسير هذه الكلمة العظيمة إلى الربوبية، إلى الربوبية، والواقع أن هذا غير صحيح، لأن المشركين الأوائل كانوا يقرون بالربوبية. فقول هؤلاء أن لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا مخترع إلا الله، أو لا محي ولا مميت ولا مدبر إلا الله، هذا غير صحيح، لأنهم يعني فسروها بشيء لم يكن عليه المتقدمون. فأهل الجاهلية الأولى الذين نزل القرآن مخاطبا لهم وداعيا لهم إلى التوحيد كانوا يعلمون من هذه الكلمة أن فيها إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا قالوا كما أخبر الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. يعني أنهم يعرفون حينما يقال لهم قولوا لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة أحد إلا الله، فلهذا هم أبوا أن يقولوا هذه الكلمة، لأنهم جعلوا هذه الأصنام وهذه الأمداد واسطة بينهم وبين الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل عنهم: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأيضا كما قال ربنا عز وجل عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلهذا تفسير هذه الكلمة بأنه لا إله إلا الله، أي لا خالق أو لا رازق أو لا مدبر إلا الله، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الكفار الأوائل كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن الإنكار عليهم أنهم لم يفردوا ربنا عز وجل بالعبادة. وهذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا لهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني كيف تقرون بهذه الأمور ثم تشركون بالله عز وجل غيره إلى هنا؟ والحمد لله.